سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي وفي الحلقات الماضية في مطلع هذه السورة العظيمة، في مطلع سورة النور، عددا من الوقفات فيما يتعلق بالزاني والزانية والقذف واللعان. الآن نقف اليوم مع قضية عظيمة جدا، وهي مقدمة لحديث أيضا في حلقة أو حلقات، ألا وهي قضية الإفك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه قضية الإفك، وقصتها كما في الصحيحين أذكرها باختصار. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو في غزوة من غزواته، فأقرع بين نسائه كما كان يفعل في كل مرة، فخرج السهم لعائشة رضي الله تعالى عنها. وعندما رجعوا من الغزوة وقريبا من المدينة جلسوا، أي وقفوا وأناخوا رحالهم، ذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها من أجل أن تقضي بعض شأنها، فلما رجعت وجدت أن عقدها قد انقطع وانفرط، فرجعت تبحث عنه. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وكانت النساء في ذلك الوقت تكون في هودج، أي كالخيمة الصغيرة تجلس فيها توضع على الجمل. جاء من يحمل الهودج ورفعها ولم يحس بأن عائشة رضي الله تعالى عنها ليست فيه، لأنها كانت خفيفة اللحم كما ذكرت هي ذلك. انطلق الركب، رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها فلم تجدهم ولم يحسوا هم بفقدها. ماذا فعلت؟ بقيت في مكانها الذي كانت فيه قبل أن تغادر الموضع، ثم أخذتها عينها فنامت. بعد ذلك وعند الصباح جاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الطاهر المطهر، جاء ووجد عائشة نائمة وعرفها لأنه كان يعرفها قبل الحجاب، فذكر الله جل وعلا فاستيقظت، ثم أناخ راحلته وركبتها عائشة دون أن ينطق بكلمة، ثم انطلق حتى حدث ووصل إلى الركب، فانطلقت ألسنة المنافقين بالولوغ في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وعرض صفوان. وصلوا المدينة، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها متعبة من هذا السفر، والناس يتحدثون، ووقع في ذلك من وقع من بعض الصحابة وهي لا تعلم، مكثت على ذلك شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويسلم عليها ويخرج، لم تلحظ في أخلاقه أو معاملته أي تغير، إلا أنه يدخل ويسلم ويسأل كيف زينك ثم يخرج. كثر الحديث في المدينة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته، بل قام على المنبر ويقول: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فحدث خلاف بين الصحابة من الأوس والخزرج بسبب ذلك، اختصارا للقصة. ثم استأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغ الخبر أن تذهب لوالديها وتبقى عندهم، ثم جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها هل هي مذنبة أو لا، وكانت تبكي بكاء شديدا، ثم بعد ذلك قالت إن صدقتكم لم تصدقوني وإن كذبتكم صدقتموني، وانقلبت ما هي إلا لحظات وينزل الوحي ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الآيات المعروفة. هذا مختصر للقصة، وكم فيها من الدروس والعبر، أختصرها بما يتيسر من الوقت بإذن الله. يبين أثر المنافقين في الأحداث التي كانت تجري وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القصة فيها ما هو أوسع وأعمق من ذلك، أخذها باختصار شديد، وإلا فهي تستحق أن تفرد بحلقات، لكن لعل لفت النظر إليها في هذه الحلقة مما يدعو إلى مراجعتها في كتب التفسير والتدبر وغيرها. أولا مشروعية القرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته إذا أراد أن يخرج من باب العدل معهم. ثم أيضا فيها الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا الذي حدث قدر عظيم لحكمة عظيمة يريدها الله جل وعلا، نعرف بعضها وقد تخفى علينا أحكام كثيرة في هذه القصة العجيبة. فيها تصرف عائشة عندما ذهبت ورجعت ولم تجد القوم، مكثت في مكانها، ومع حداثة سنها فهي حكيمة وبعيدة النظر، لأن الإنسان إذا ضاع عن أصحابه يجب أن يرجع إلى المكان الذي فارقهم فيه، لأنهم سيرجعون يبحثون عنه، وليس كما يفعل كثير من الناس ينطلق يمنة ويسرة فيرجع أصحابه فلا يجدونه وهو يهيم على وجهه وقد يهلك بسبب ذلك. صفوان هذا الرجل الصحابي الجليل لما رآها أدرك أن هناك خللا ما، فاستغفر واسترجع ولم يتكلم معها بكلمة، إنما أناخ راحلته وركبت هي عليها وهو يقودها، مما يدل على عفته وطهارته من أول لحظة، كما فعل موسى عليه السلام مع الفتاتين، لم ينطق معهما إلا بكلمة واحدة ما خطبكما، بينما لما ذهب إلى أبيهما قص عليه القصص. هناك فرق بين الحديث مع الأجنبيات ومع المحارم أو مع الرجال، مع الأجنبيات يكون الكلام بقدر الضرورة والحاجة الماسة، وليس كما يفعل البعض من التوسع في ذلك هداهم الله. هذا منهج نبوي ومنهج سلف الأمة. بعد ذلك من تلك الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمير المدينة وهو الحاكم صلى الله عليه وسلم يستشير صحابته دون تسلط في رجل آذاه في أهل بيته، من يعذرني وفي ضبط وهو الأكثر، من يعذرني من رجل بلغ آذاه من أهل بيته؟ هذا هو العدل والتشاور والسماحة ومراعاة القلوب. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع بين الصحابة ماذا حدث بعد ذلك؟ ترك الأمر. أيضا شاور النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في ماذا يفعل، لم يستعجل صلى الله عليه وسلم مع أن الأمر يخوض فيه العالم، لكنه يظن بأهله خيرا. ماذا يقول أولئك الذين يتهمون زوجات بسبب رسالة جوال، أو يفتشون عن الأذى لأنفسهم ويقع الطلاق بتهمة؟ أين هم من هذا الهدي النبوي؟ الأصل في المؤمن البراءة والطهارة حتى يثبت بدليل خلاف ذلك. أيضا أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو آذاه في أهل بيته فله حكم الكفر. وأيضا أنه يجوز التسبيح عند وجود الأمر العظيم. أيضا فيها دأب المنافقين وإثارة الفتن في بيت النبوة وبيوت الصحابة، وإلى اليوم هم الذين يثيرون الفتن. فمن سلك مسلك أولئك فإنه مثل هؤلاء. أيضا المنافقون هدفهم الفتنة، ويطلق على العلمانيين اليوم والليبراليين كلهم أمثال هؤلاء، ومدرسة واحدة، يثيرون الفتن والقلاقل ويطعنون في المؤمنين الطاهرين الطيبين. كل هذه حقائق تبين هذا المنهج. لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وهو الذي تولى كبره، وذكر العلماء لذلك أسبابا كثيرة، مع أنه عاقب الصحابة الذين وقعوا في الإفك وطهرهم، وهذا خير لهم. أما غيرهم فلا، لأن قال العلماء أسبابا كثيرة، ومنها أنه لا يطهره الحد، وقد توعده الله بالعذاب العظيم فلذلك لم يفعل. وأخيرا، مع أن هذه أشد مرحلة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمة المؤمنة وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا أخي الكريم، مهما كانت الأحوال، مهما حاول المنافقون وتمارؤوا وتمادوا مع أعداء الله من اليهود والنصارى، فلا تخف، كن متفائلا. الآن هناك مؤامرات كبرى من الغرب مع الصفويين ومع غيرهم، والمؤامرة كبيرة، ويساعدهم أعوانهم من المنافقين والليبراليين من الداخل. فيجب أن نتفاءل بأن النصر للمؤمنين إذا أخذنا بالأسباب الشرعية كمن أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، بل هو خير لكم. انكشف المنافقون، ارتفعت مكانة عائشة، بل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة الصحابة، طهر من طهر، بقي المنافقون يبوؤون بذنبهم. الحديث عن هذه القضية عظيم جدا، ولنا مواصلة معها بإذن الله في حلقات قادمة. أسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل اللقاءات، وأيضا أسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا، ولا تنسوا أنفسكم وأهلكم وإخوانكم والمجاهدين في كل مكان والمستضعفين من الدعاء عند فطركم وعند أيضا سحوركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.